هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir، كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح، أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:11، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:26، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 7:40. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8:00 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 8:03، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:11. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند الثامنة والدقيقة 18، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 9:16، وبعد ذلك نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة عند 9:28. من فيض أهل المعرفة تسمعون إليها عند 9:42، ومن ثم نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 9:52. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 28 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله
أحبة المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية من الآيات المهمة، وفيها حديث طويل عن مسألة العلماء وتحريف الكتاب، وفي الواقع هي من الآيات التي فيها ابتلاء كثير بالنسبة لنا، رغم أن كل القرآن هو يحدث كل الأمم وكل الأجيال إلى يوم القيامة، ولكن في الواقع هذا الحديث في هذه الحلقة أيضا هو حديث عملي، وفيه كما ذكرت ابتلاءات كثيرة. طبعا أولا لا بأس أن الإنسان يتمنى هداية جميع الناس، هذا شيء جيد بشكل عام، أنه خصوصا الإنسان المؤمن الإنسان المتدين يتمنى الهداية للجميع، لكن هذا الأمر لا يحصل، لا يمكن أن يهتدي جميع الناس. طبعا لا يمكن ليس بالمعنى المانع التكويني كما يقولون، ولكن من الناحية العملية لا، يعني لا يؤمن الناس كلهم بالله سبحانه وتعالى وبالرسل والأنبياء والمعصومين وأمثال ذلك. على الإنسان إذن أن لا يتوقع أكثر من الوضع الطبيعي، هذا هو الوضع. لذلك القرآن يبين أولا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أنتم تمنيكم أكثر من الحد الطبيعي، لا ينبغي أن تتمنوا وتطمعوا بأن يؤمنوا الجميع، يؤمن بكم ويعتقد بحركتكم. لذلك على الإنسان أن يكون توقعه وطمعه وتمنيه ضمن الحد الطبيعي والمعقول في هذا المجتمع المليء بطباع البشر، باختيار الإنسان يختلف، إرادات الإنسان تختلف، أهواء الناس، توجهات الناس، إيمان الناس. لذلك يجب أن يكون هنالك حد معقول في التمني والانتظار من الناس بالحد اللي يعني هو الطبيعي. يعني الآن عندما ننظر إلى تاريخ الأنبياء كل هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا والرسل والشهداء والصراع بين الحق والباطل، وإذا دائما الأقلية والجماعة القليلة هي التي آمنت. نعم الإنسان بشكل عام يتمنى ويجب أن يعمل على تحقيق أمنية أن يكون هو من أصحاب الحق، أن يكون هو ممن يتبع الحق ويؤمن بالحق ويسير ويقتل ويموت على طريق الحق. هذا هو المفهوم الأول من هذه الآية. المفهوم الثاني أنه إذا وجد في المجتمع علماء سوء وخطرون لجوجون معاندون أهل تحريف، عند ذلك سوف يكون إصلاح المجتمع صعب جدا. لذلك مسألة وجود العلماء الحقيقيين الربانيين كلما كثروا وزادوا وكانوا أهل آخرة وليسوا أهل دنيا وليسوا أهل أموال والعياذ بالله وطمع بشهرة ورئاسة وقرب من السلطان وأمثال ذلك، إذا زاد عدد العلماء الربانيين عند ذلك سوف تكون فرص إصلاح المجتمع أكثر وأكثر، وإذا قل العلماء من أهل الآخرة وزاد علماء الدنيا وعلماء الأموال وعلماء السلطة والشهرة، عند ذلك سوف يكون إصلاح المجتمع إصلاحا أو أمرا صعبا جدا. لماذا؟ لأن مسألة الإصلاح دائما هي قائمة على علماء الدين. يعني عندما نجد نحن النبي هو رائد الإصلاح، هو حامل لواء الإصلاح، وكلما زاد العلماء والخواص وأهل الحق معه كلما فرص الإصلاح في المجتمع زادت، وكلما قلت خواصه أو قل أصحاب الحق معه عند ذلك سوف تقل فرص الإصلاح وسوف يهيمن الطاغوت والسلطان وعلماء السوء على هذه الأمة. لذلك يقول القرآن أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، يعني السبب أنتم تتمنون الهداية للناس لكن هؤلاء كثيرين من هؤلاء فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى آخر الآية التي سوف نأتي إلى المفاهيم الأخرى فيها. المفهوم الثالث أنه ينبغي الحذر والدقة في النقد. يعني بشكل عام نحن مشكلتنا ومشكلة بشكل عام يعني الناس أنه عندما ننتقد ننتقد بشدة، يعني ننتقد نذهب إلى درجة نهائية في النقد، وعندما نمدح أيضا نمدح بشدة، يعني إما ظالم إما معصوم. القرآن الكريم استخدم حالة الوسط وهو عدالة، وهي طبعا عدالة الله سبحانه، من عدالة الله سبحانه وتعالى. لذلك الآية تقول فريق منهم، لم تقل الكل. لو كان الكل منحرفون لقال القرآن كلهم، ولكن كان قسم منهم وقد كان فريق منهم، وهذه دقة في النقد وينبغي الحذر. فلم يكن كل اليهود أهل تحريف وانحراف وضلال وإضلال. النقطة الرابعة أنه معرفة الحق غير اتباع الحق. يعني هنالك مرحلة أن أعرف الحق، أن تعرف الأمة أو الناس يعرفوا الحق، والمرحلة الثانية هي أن أتبع الحق، أن يتبع الناس الحق. كثير عرفوا الحق، لكن المشكلة في الاتباع، في القناعات، في الإيمان به، في أن أسير مع الحق إلى آخر الطريق، هذه هي المشكلة. لذلك في الدعاء ورد في الدعاء اللهم أرني الحق حقا، هاي نقطة أو هاي المرحلة الأولى، وارزقني اتباعه، هاي المرحلة الثانية، وهذه أيضا هي مهمة جدا. وتكملة الدعاء وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، هي أيضا مرحلتين. إذن القرآن يبين في هذه الآية ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني هم عرفوا لكن حرفوا. إذن يمكن للإنسان أن يعرف الحق ولكن لا يتبع، بل يقاتل ويحارب ويعمل ضد الحق. وكم من أمة وكم من إنسان عرفوا الحق حقا لكن لم يتبعوه بل قاتلوه، والدليل أيضا من تاريخ الإسلام، يعني عندما نأتي إلى ثورة الإمام الحسين، هؤلاء كثير من الذين خرجوا إلى أرض كربلاء قتالا للحسين وقاتلوه بالفعل هم نفسهم الذين كاتبوه، إذن هم كانوا عرفوه مسبقا ولكن خرجوا لقتاله. هذه خطورة، الخطورة التي يمكن أن نقع فيها، أننا نعرف لكن المعرفة غير كافية، لابد من الاتباع. لماذا يكون الإنسان عارفا للحق وليس متبعا له؟ هذه لها أسبابها، هذا بحث يأتي إن شاء الله في طيات الآيات والسور إن شاء الله إذا وفقنا لذلك. النقطة الخامسة لضيق الوقت، أن التحريف الأخطر والأشد دائما يكون على أيدي أهل العلم والدراية. يعني أنت مع الجاهل لا تتوقع خطر، الخطر يكون ضئيل، لكن مع العالم أهل العلم والدراية إذا كان من أهل الانحراف أو الضلال، عند ذلك سوف يكون الخطر خطرا شديدا. لذلك نحن نجد طائفة كثيرة، يعني مجموعة من الروايات ليست بالقليلة في نهج البلاغة، في غرار الحكم، أمير المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله، أو روايات الأنبياء تتحدث عن علماء السوء وتحذر من أن عالم السوء إذا كلما زاد علمه زاد خطره، لأن الأتباع سوف يكونون أكثر، كلما زادت قداسته وزاد علمه كلما زاد خطره. أظن الرواية هكذا: زلة العالم كغرق السفينة تغرق وتغرق من عليها. عندما تغرق السفينة لا تغرق لوحدها، وإنما من عليها أيضا يغرق. في أمير المؤمنين الإمام الصادق عليهم السلام يذكرون هذه المفاهيم. لذلك يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني أهل علم ودراية هؤلاء. النقطة السادسة هي التهديد، دائما يأتي كما ذكرنا، والخطر من الجاهل المتعمد. يعني هذا المتعمد غير الغافل، الغافل خطره ضئيل، لكن المتعمد القاصد يكون خطره شديد. لذلك يقول: من بعد ما عقلوه، يعني هم أهل دراية وأهل علم وأهل تعمد. والمفهوم الأخير هو أن التحريف ذنب العلماء، يعني التحريف الدين. لذلك دور العلماء أن يحافظوا على الدين، أو إذا لم يكونوا من أهل الإيمان حقيقة ومن أهل الآخرة سوف يكون التحريف على يدهم ويكون الذنب ذنبهم. لذلك يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني هم يعلمون ماذا يفعلون ويعلمون أين الحق وأين الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل العلم والدراية الربانيين الذين يعملون بالعلم ويطبقون العلم وينشرون العلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، في الفترات الأولى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدثت على الأمة الإسلامية أحداث جسام شهدتها أعين المؤمنين وغيرهم من أصناف الناس، وكان لكل منهم موقف يتناسب مع إيمانه وحجم إحساسه بالحدث وفهمه وهمته. وللقارئ لتاريخ تلك الفترة أن يعجب كثيرا، فالمواقف تتسم بالتقلب والارتجال، ويطبعها العنف والقسوة، حتى نال ذلك الأصحاب الأوائل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعمار وأبي ذر رضي الله عنهما وأرضهما. والذي يتراءى من خلال أحداث ذلك العهد أن انحرافا عصف بالمسلمين، ولا تزال الأمة إلى عهدها هذا تعيش آثاره وتجرع آلامه، لأنهم تنكبوا الخط المستقيم وتركوا سفينة النجاة تسبح في بحر الفتن حاملة قلة من الراكبين الذين استضاءوا بنور التقوى. فتسلم قيادة الأمة بنو أمية أعداء الرسالة في أمسها القريب. وإذا دقق المتفحص لأحداث ذلك العهد يخيل إليه أن تلك الأحداث ما هي إلا تتمة طبيعية لأحداث بدر وأحد والأحزاب. فأبو سفيان ما يزال يعمل، ومشركو قريش الذين طالما حملوا الحقد الدثين على الرسول والرسالة ما زالت لهم بقية، وقد عملوا بسرية تامة في فترة قوة الإسلام، فكانوا كالحية التي قطع ذنبها تأرز إلى حجرها عند الخطر، وتبرز أنيابها بالسم الناقع حين تجد فريسة سهلة أو ضعفا في المجتمع الإسلامي. وقد عبر أبو سفيان عن ذلك بكل صراحة ووقاحة حيث وقف على قبر الحمزة بن عبد المطلب سيد شهداء عصره وقال: قم يا أبا عمارة، فإن الذي اجتلدنا عليه بالسيوف في أيدي صبياننا يلعبون به. ولعله كان مصيبا في ذلك إلى حد ما، فلقد عاد الطلقاء الذين نفاهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، بل أصبح هؤلاء العتاة حكاما وولاة على رؤوس المسلمين. فعبد الله بن أبي سرح الذي أمر الرسول بقتله ولو متعلقا بأستار الكعبة، والذي كان يستهزئ بالرسول، أصبح في ذلك العهد واليا على بلاد الكنانة. أما عقبة بن أبي معيط فأصبح أولاده ولاة، فذلك الوليد يصبح والي الكوفة ويشرب الخمر ثم يصلي بهم صلاة الغداة 4 ركعات، فينكرون عليه ذلك ولا من يسمع. وأما آل الحكم فقد حكموا البصرة، وآل أبي سفيان حكموا الشام، وكان على الأمة أن تثبت تمسكها بدينها أمام كل ذلك. ولئن فرض الحزب الأموي نفسه على الدولة فقد كان ذلك مصداق الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا ودينه دخلا. وقد اشتد البلاء على الأمة طالما أن هذه الفئة الخبيثة من آل أبي العاص قد ساعدتها الظروف، واشتد البلاء على الناس بسبب التصرفات الأموية، واشتد عود الشجرة الخبيثة، ولكن الإسلام لم يمت في نفوس المؤمنين. فالذين قاتلوا أبا سفيان في بدر لم يموتوا جميعا، والذين ضحوا في سبيل الإسلام كانت لهم بقية، فهؤلاء لم ينسوا مبادئهم التي عاشوا من أجلها فانتفضوا من جديد، ولو أن هذه المرة أخذت عنوانا مختلفا بعض شيء. وقام أبو ذر ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر بصوت عال، ولينكر كل الأعمال التي لم يألفها ولم يجد لها مثيلا في حياة الرسالة التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يسكت ذلك الصوت إلا بموت صاحبه، وقد عنف عليه وزجر أكثر من مرة حتى اتهم بالكذب في محضر علي عليه السلام أمير المؤمنين، وطلب كلام الإمام فقال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأبعد أبو ذر إلى بلاد الشام ليكون تحت عين معاوية، ولكن الانحراف هناك كان عظيما، وكانت ثورته أعنف وأشد، حيث كان يقف على باب معاوية ويقول: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم يخاطب معاوية مباشرة: من أين لك هذا القصر؟ ثم لا يمهله فيقول: إن كان من مالك فهو الإسراف، وإن كان من مال الله فهو الخيانة. وضاق به معاوية ذرعا فأعاده إلى المدينة على أخشن مركب كما جاءه الأمر، حتى وصل إلى العراق وقد سقط لحم فخذيه من الجهد في السير، ثم نفي إلى الربذة ليموت فيها جائعا وحيدا. وارتاح الكثيرون بذلك من صوت طالما أزعجهم ونغص عليهم عيشتهم، وصار أبو ذر رمزا حيا لرفض التلاعب بمقدرات الناس على مر التاريخ. أما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقد ودعه عند نفيه بوصيته المشهورة: لقد منعوك دنياهم ومنعتهم دينك، فما أغناك عما منعوك وما أحوجهم إلى ما منعتهم. ثم يأتي مروان بن الحكم في تلك اللحظة لكي يرد الإمام وسطيه وعمارا عن وداع أبي ذر، فيضرب الإمام وجه راحلته قائلا له: ابعد أبعدك الله إلى النار. وقد تحرك الإمام في تلك الفترة على طريقته في خدمة الإسلام، فكان الصحابة الأوائل من أمثال أبي ذر وعمار وغيرهم يقومون بدور الإنكار، أما هو فكان يذهب إلى رأس الدولة بنفسه وينصحه، وكثيرا ما كان يؤمر أن يترك المدينة إلى مزرعة له خارجها، فكان يفعل، ثم يحتاج إليه فيبعث إليه أن أقبل يا علي، فيقبل ويأخذ منه العهود للثوار، ويعود مروان بن الحكم ليلعب لعبته ويأمر بأمره الخاص. ولم يكن مروان هذا يعمل وحده، بل كان يعمل من ضمن حزب الأمويين، فكان يبعث إلى الأمصار وبشكل خاص إلى معاوية بما يحصل، حتى صار معاوية تقريبا هو الحاكم، فكان يبعث إليه بكل فائر حتى يرى فيه رأيه، فبعث إليه بمن سار في البصرة أو الكوفة أو المدينة. ولكن هل كان معاوية وفيا بعد كل ذلك؟ وهل كان بنو أمية فعلا أوفياء؟ هذا ما لا يمكن لأحد أن يدعيه من المؤرخين وكتاب السيرة. وبعدما وقعت الفتنة وقد طالب معاوية بدم الخليفة، وقد أخذ منه عهدا بذلك بأن يكون هو ولي دمه، لأن معاوية لم يكن له أي مبرر يطلب به الخلافة أو يعارض أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يرى كيف أن الثوار قد لاذوا به من كل جانب، ورأوا أن لا خلاص للأمة إلا على يديه، وأن العدالة لا تعود إلا بعودة من اختاره الله تعالى لها. لذلك عمد معاوية إلى إتقان إخفاء اللعبة، وبمجرد قتل عثمان بعث إليه بأصابع زوجته وقميصه وبعض شعرات لحيته لتكون مثار عاطفة الناس في الشام، وعندما تختلف الدعاوى تضل الناس إلا من اتخذ عند الله عهدا وكان من أهل الحق والبصيرة. ولقائل أن يقول أين اختفى كل هذا الانحراف في الفترة الماضية، وجواب ذلك يكمن في طي كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالها لأمير المؤمنين عليه السلام: إن القوم سيفتنون من بعدي، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، فحياة الإنسان لا تمضي على غير محنة يمتحن بها، فمن الناس من يسقط في الامتحان الصغير، ومنهم من لا يسقط إلا في امتحان أكبر، ومنهم من يخلص لربه فيستنقذه من السقوط والهلكة، وقد يتقدم المتأخرون ويتأخر المتقدمون، فمن نجا فبعفو الله ورحمته، ومن سقط فبسوء اختياره وشدة ضلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام،
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله